آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الهداة المهديين. إخوتنا وأحبتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء المتجدد هذا معكم مع متابعة لآية البداء في قوله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. والبداء كما هو بين هو البدء، وهو افتتاح الشيء، وبدأ بالشيء قدمه. أما بدأ الشيء وأبدأه فيعني أنشأه. قال تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، أي كما خلقكم ابتداء يعيدكم أحياء للجزاء، أو كما بدأكم من التراب تعودون إليه. وقال عز من قائل: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، أي هو سبحانه الذي ينشئ الخلق ثم يعيده بالبعث.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
أما البداء أيها الإخوة فهو عقيدة إسلامية تقول أن الله تعالى جعل في قضائه وحكمه، وهو العزيز الحكيم الغفور الرحيم العفو الحليم، محتوما وموقوفا. أما محتوم قضائه فذاك أمر ثابت لا يتغير، وأما موقوف قضائه فهو أمر متحرك إلى جهة النية والعمل. فإن أحسن المرء مثلا بصدقة أو صلة دفع الله عنه بلاء موقوفا أو موتا موقوفا، فينسئ له في أجله ويطيل في عمره ويبارك في عمله. فليس البداء أن يكون الله تعالى علم أمرا لم يكن يعلمه فغير حكمه فيه وبدل قضاءه، حاشا لله أن يكون قد جهل ثم يبدو له فيعلم، لأنه علام الغيوب، ما غاب بالماضي وما غاب بالمستقبل، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فلا تغير لعلم الله في ذاته أبدا. وإنما البداء أيها الإخوة الأحبة هو ظهور أمر منه جل وعلا ثانيا بعدما كان الظاهر من خلافه أولا، فيكون البداء محوا للأول وإثباتا للثاني، والله سبحانه عالم بكلا الأمرين جميعا. وهذا مما لا يسع لذي لب إنكاره، فإن للأمور والحوادث وجودا بحسب ما تقتضيه أسبابها الناقصة من علة أو شرط أو مانع ربما تخلف عنه، ووجودا بحسب ما تقتضيه أسبابها وعللها التامة. فالأسباب الناقصة تعني الأمر الموقوف المتغير، والأسباب التامة تعني الأمر الثابت المحتوم. أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن الإمام علي عليه السلام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن آية البداء، فقال له مجيبا: لأقرن عينيك بتفسيرها، ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها. ثم قال صلى الله عليه وآله: الصدقة على وجهها، وبر الوالدين، واصطناع المعروف، يحول الشقاء سعادة، ويزيد في العمر، ويقي مصارع السوء.
Yeah.
وفي عمق تاريخ إخوتنا الأكارم نجد للبداء جذوره في حياة الأمم. يأتي يوماً مسعدة بن صادقة فيسأل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فقال: كتبها لهم ثم محاها ثم كتبها لأبنائهم فدخلوها، والله يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أجل، لله الأمر وهو أعلم، وإرادته هي الحاكمة، ومشيئته هي التي تقتضي في كل شيء، فتمحو وتثبت حسب أمور يريدها الله تعالى ويعلمها من قبل. ولبيان ذلك نقف عند مثال آخر. يروي محمد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قوله في ظل الآية المباركة: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، كان في العلم والتقدير 30 ليلة، ثم بدا لله فزاد 10، فتم ميقات ربه للأول والآخر 40 ليلة. نعم أيها الإخوة الأعزة، فنحن نقرأ في سورة الأعراف قوله جل وعلا: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال العلماء: كان هذا بداء في ميعاد موسى عليه السلام.
سبحان الله وبحمده، سبحان الله لجلاله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله لجلاله، والثناء عليه لا نحصيه عدد خلقه.
وهنا أيها الإخوة المؤمنون نفهم أن البداء إنما يقع في القضاء غير المحتوم، أما المحتوم من قضاء الله تبارك وتعالى فلا يتخلف عن الوقوع أبدا. ولابد أن تتعلق المشيئة بما تعلق به القضاء، وتوضيح ذلك أن القضاء على 3 أقسام. الأول: قضاء الله الذي لم يطلع عليه أحدا من خلقه، وهو العلم المخزون الذي استأثر الله به لنفسه، ولا ريب في أن البداء لا يقع في هذا القسم، بل البداء ينشأ منه. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن لله علمين، علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء، وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه ونحن نعلمه. الثاني: قضاء الله الذي أخبر نبيه وملائكته بأنه سيقع حتما، ولا ريب في أن هذا القسم أيضا لا يقع فيه البداء كما لا ينشأ منه البداء. قال أمير المؤمنين عليه السلام: العلم علمان، فعلم علمه الله ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه يكون، ولا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله. وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، يقدم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء، ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. أما القضاء الثالث فهو موضوع حديثنا في لقائنا القادم أيها الإخوة الأعزاء. إلى ذلك الحين نرجو لكم أنفع الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قمت وضّى إن في الطهر عبادة. شوقا وابتغي منها الزيادة.
إن في الطهر عبادة
في صباح ومساء، اجعلي التقوى وسادة واقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها الزيادة. إن في الطهر عبادة.
يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
فالله فؤادا.
إن في الطهر عبادة
بجنان زاهرات، وعد الرب عبادة بنعيم الخلد دوما وهم أهل الزيادة. إن في الطهر عبادة.
يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة
وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سوريا تحت المجهر. نتابع معكم اليوم آخر الترتيبات في الجنوب السوري والاتفاقية الأمنية مع تل أبيب، إلى جانب عودة العميد مناف طلاس إلى الواجهة ومساعيه لتأسيس مجلس عسكري عبر تحالف مع قوات سوريا الديمقراطية. واليوم نتابع أيضاً ما دلالات هذه التحركات وما مستقبل التوازنات في سوريا. نناقش كل ذلك معكم في هذه الحلقة، رافقونا. تحت عنوان ترتيبات أمنية لتثبيت الأوضاع في سوريا في ظل الحكومة الانتقالية، شكلت بريطانيا محطة لهذا العنوان يتعلق بالجنوب السوري وكالعادة برعاية أمريكية، فيما تلوح على مستوى الشمال عودة العميد مناف طلاس برعاية أمريكية فرنسية في محاولة لتمهيد الأوضاع وتهدئتها عبر تحالف مع قوات سوريا الديمقراطية. على صعيد الجنوب مستمعينا الكرام، وتحت عنوان الاتفاقية الأمنية مع تل أبيب التي لا مفر منها، كما قال رئيس السلطة الحاكمة بدمشق أحمد الشرع، عقدت اجتماعات جمعت كلا من وزير خارجية الجولاني أسعد الشيباني مع وزير الشؤون الاستراتيجية الصهيونية رون ديرمير، وكان آخرها في لندن بحضور المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك. الاجتماعات رأى فيها المراقبون تمهيداً للقاء يجمع الشارع مع رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري. ورغم تأكيد الجولاني أن الاتفاقية الأمنية مع تل أبيب ستفتح صفحة جديدة للعلاقات وتخفف عزلة سوريا دولياً، فإن الاتفاقية تمنح تل أبيب امتيازات واسعة في الجنوب السوري بما في ذلك نقاط مراقبة دائمة، سلطات للأقليات، وقيود صارمة على الجيش السوري مقابل وعود أمريكية بتخفيف الضغوط على السلطة في دمشق. أيها الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي، السلام عليكم وشكرا لقبول الدعوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور، كيف يمكن تفسير لقاء الشيباني ديرمير في لندن برعاية أمريكية في ظل تأكيد الشارع أن الاتفاقية الأمنية مع تل أبيب لا مفر منها، وبرأيك هل يشكل ذلك تبريرا للتنازلات على السيادة السورية؟
بطبيعة الحال هناك دور وظيفي لحكومة الجولاني المؤقتة والتي أوصلتها مجموعة من الظروف الدولية والتدخلات الأجنبية لتغيير النظام في سوريا، واليوم بعد تمكن الجولاني وحكومته من السيطرة على سوريا تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية من الاستثمار السياسي وعقد الاتفاقات ودعم الكيان الصهيوني ونقل سوريا على مستوى الدولة وعلى مستوى المصالح للمحور الأمريكي في المنطقة، وجعل التقارب السوري الإسرائيلي هو ثمرة الجهود الأمريكية وبعض الدول العربية التي ساهمت في العمل طويلا داخل سوريا من أجل إلغاء جبهة سوريا ضد العدو الإسرائيلي. وبالتالي اليوم بدأت تتظهر النوايا الحقيقية لهذه الحكومة المؤقتة من خلال اللقاء الذي حصل بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الكيان الصهيوني رون ديرمير في لندن، وهي عدة اجتماعات حصلت ليس فقط في لندن إنما أيضا في فرنسا وفي أذربيجان وغيرها.
نعم.
من الأماكن التي بدأوا ينسقون لعقد اتفاقات أمنية واضحة من أجل حماية الكيان الصهيوني، مساعدة هذه الحكومة للكيان الصهيوني في جنوب سوريا، تأمين مظلة وشرعية للاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا في موضوع احتلال المرتفعات الحساسة، في موضوع البقاء في داخل احتلال جبل الشيخ ومرصد جبل الشيخ، أيضا المناطق التي توغل فيها العدو الإسرائيلي، وخصوصا أن هذه المرحلة هي مرحلة اختبار لهذه الحكومة كيف تتعامل وكيف تتعاون مع الكيان الصهيوني في هذه المرحلة، تمهيدا للذهاب باتجاه الاتفاقات النهائية في اتفاقية السلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني. لذلك الاتفاق الأمني يعطي فرصة كبيرة جدا لإسرائيل، وهذه مسألة أصبحت واضحة.
نعم.
أن حكومة أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني لا تستطيع أن تعطل المشروع الأمريكي والإسرائيلي في داخل سوريا في موضوع التقسيم، في موضوع احتلال مناطق، في موضوع إنشاء ممر داود، في موضوع دعم الحركات الانفصالية لا سيما الدروز في السويداء. هذه مسألة أصبحت واضحة من خلال نقاط الاتفاق، نجد أن هناك تنازلات واضحة عن السيادة السورية من خلال إنشاء منطقة حظر للطائرات على حدود دمشق العاصمة، أيضا موضوع إنشاء منطقة عازلة وإنشاء منطقة منزوعة السلاح، وأيضا إنشاء منطقة هي منطقة فاصلة وهي منطقة تزيد من هامش العمل العسكري والأمني الإسرائيلي على الحدود مع الجولان وخصوصا في المنطقة الزرقاء. هذه المسألة أصبحت واضحة بأن هذه الحكومة لديها دور في نقل سوريا إلى مرحلة التصالح والتحالف مع الكيان الصهيوني، وهذا ما اعتبره نتنياهو بأنه إنجاز كبير جدا، يعني لم يكن يتوقعه وكان من الخيال أن يصل إليه، وهو إسقاط النظام السابق والإتيان بحكومة الجولاني على رأس السلطة في سوريا.
شكرا لكم دكتور، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء مستمعينا الأفاضل. أما بعد فاصل قصير نعود إلى حضراتكم. شمالا مستمعينا الكرام، عاد الحديث عن تحالف محتمل بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا وفرنسيا ومجموعة من الضباط المنشقين عن النظام السابق بقيادة العميد مناف طلاس، وذلك بعد عودة الأخير إلى الواجهة في الملف السوري عبر محاضرة ألقاها في باريس بدعوة من معهد العلوم السياسية. عرض خلالها رؤيته لمستقبل سوريا وطرح مواقف تجاه الحكومة الانتقالية التي تقود البلاد بعد سقوط نظام الأسد، وكانت أبرز الأفكار التي طرحها تشكيل مجلس عسكري يضم كل المكونات السورية يشكل ضمانة لها ويسهم في تحقيق الديمقراطية المنشودة من خلال الإشراف على العملية الانتقالية والسياسية وصولا إلى إنجاز انتخابات حرة وديمقراطية. ولا يعد الحديث عن عودة إطلاس أو عن تشكيل مجلس عسكري أمرا جديدا في المشهد السوري، إذ سبق لإطلاس طرح هذه الفكرة عام 2012 من فرنسا حين رشح نفسه لقيادة مجلس عسكري موحد من شأنه بحسب ما كان يعول عليه التمهيد لإدارة مرحلة انتقالية تؤدي إلى إخراج نظام الأسد من المشهد والإشراف على حماية سوريا من الانهيار والتفكك، غير أن تلك المبادرة لم تنجح بسبب الاصطفافات الدولية في المشهد السوري ما أفقدها الدعم المطلوب دوليا. وفي محاضرته قال أطلس إن فكرة المجلس العسكري فشلت عام 2012 نتيجة التدخلات الخارجية والتوافقات الدولية التي حالت دون سقوط النظام، وأضاف أن إعادة طرح المجلس اليوم تأتي بسبب حاجة سوريا إلى مجلس عسكري وطني يوحد القوى العسكرية ويضم جميع الأطراف مثل قسد والمجلس العسكري في السويداء وعناصر الجيش السابق وفصائل المعارضة والجيش السوري الحالي باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء السوريين. وأكد أطلس أنه لا يرغب في منافسة أحد، وأن العسكر لا يريدون حكم سوريا بل يريدون توحيد البندقية وتحويلها إلى جيش وطني غير ديني وغير طائفي يحقق الأمان للجميع ويحمي المرحلة الانتقالية. إلى جانب ذلك سربت مواقع إعلامية عن طلاس أنه ينوي قريبا لقاء القائد العام لقسد مظلوم عبدي بهدف مناقشة فكرة تأسيس مجلس عسكري سوري يضم كل التشكيلات بما فيها ضباط وعناصر من الجيش السابق الذين التحق قسم منهم بقسد بعد سقوط النظام. ومن المتوقع أن يزور طلاس مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة قسد بترتيب فرنسي للإطلاع على تجربتها في المنطقة ولبحث إمكانية التعاون لإطلاق فكرة المجلس العسكري خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة إذا ما اكتملت الترتيبات من دون أي عوائق. مرة أخرى أعود إليك دكتور علي بيضون، برأيك إلى أي مدى تمثل زيارة العميد مناف طلاس المرتقبة إلى شمال وشرق سوريا خطوة مفصلية في محاولة إعادة تشكيل المشهد العسكري والسياسي السوري.
بطبيعة الحال يعني العميد مناف طلاس الذي خرج من سوريا إلى فرنسا كون علاقات كبيرة في داخل فرنسا، وهو اليوم يأتي بدور فرنسي بدعم فرنسي،
نعم،
ليكون له دور سياسي وأمني في داخل سوريا وقيادة مرحلة قد تكون مرحلة مستقبلية من خلال حركته اليوم ولقائه المرتقب مع مظلوم عبدي قائد قوات قصد في الشمال السوري. وهذا بطبيعة الحال يؤكد على أن هناك رغبة فرنسية في إطار دعم زيارة العميد مناف طلاس وحركته في داخل سوريا من أجل تشكيل مجلس عسكري وطني، تكون قوات قصد هي الأساس في هذه العملية من أجل توحيد سوريا، من أجل ضم كل الأفرقاء وإيقاف الحرب ودعم الخيارات التي تمنع من حصول انقسامات وتدعم موضوع طمأنة المكونات السياسية والمذهبية والطائفية. في هذا الإطار يعني هناك محاولات من قبل العميد طلاس لكي يقرب المسافات بين القوى المتناقضة، لا سيما قوات قصد التي أيضا على علاقة طيبة مع فرنسا ومع أمريكا، وبالتالي هذه محاولة بطبيعة الحال قد يعني تؤثر على المشهد العسكري والسياسي اللاحق في سوريا. وهذه مسألة بطبيعة الحال يعني نشهدها ونتلمسها من خلال الخطاب والمواقف التي أدلى بها العميد طلاس،
نعم،
في موضوع يعني التأسيس لمرحلة بناء الدولة ومخاطبة أحمد الشرع بأنه يجب عليك الدخول إلى الدولة وليس إلى السلطة، مما يعني أن هناك تحرك لمحاولات لم الشمل وتنسيق المواقف بين القوى المتناقضة، لا سيما في موضوع الجنوب السوري الدروز وأيضا الساحل السوري مع العلويين وأيضا مع قوات قصد والأكراد. وهذه مسألة يعني قد تبدأ من خلال تشكيل مجلس عسكري طرحه في هذه المحاضرة بشكل أساسي ليكون هو نواة لبناء الجيش السوري في هذه المرحلة. وأيضا تحدث عن أن الحكم في سوريا يجب أن يكون ضمن هيئة حكم تشاركية يعني يضم كل الأفرقاء في هذا السياق، بينما هو يعني لا يرغب بأن يكون هناك دور للإسلام السياسي ويكون هناك استبعاد يعني لهيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة التي وصلت إلى الحكم في المراحل السابقة. وهذا بطبيعة الحال قد يشكل تناقضا بين حركة العميد مناف طلاس وما بين الدور القائم للحكومة الانتقالية اليوم. هل ستسهل حركته أم أنه الدور الذي يقوم به هو دور لإجراء المصالحة كونه مدعوم دوليا وخارجيا وخصوصا من فرنسا؟ قد تصل الأمور إلى بلورة الواقع السياسي والأمني والعسكري في سوريا،
نعم،
من خلال الدعم الخارجي والدعم الفرنسي بالتحديد.
نرحب بكم من جديد. ليست فكرة زيارة إطلاس إلى القامشلي أو الحسكة جديدة، إذ سبق أن طرحت عام 2022 وتحدثت بعض وسائل الإعلام حينها عن حصولها بالفعل، لكن لم يعلن عنها أو عن نتائجها لأسباب غير معلومة حتى الآن. وتبدو هذه الزيارة منطقية لاعتبارات عدة، أهمها أن الطرفين يحظيان بدعم من فرنسا التي تعمل على فرضهما في المشهد العسكري والسياسي، سواء عبر منحها طلاس منبرا سياسيا من باريس أو سعيها إلى استضافة مفاوضات بين دمشق وقسد حول تطبيق بنود اتفاقية 10 آذار التي تنص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن المؤسسات الحكومية. كذلك فإن قسد فتحت أبوابها لجنود وضباط الجيش السوري السابق بعد سقوط الأسد، سواء من الذين كانوا يخدمون في مناطق سيطرتها أو من المنشقين، وأسست ما يعرف بلواء الساحل ولواء السويداء في مناطق سيطرتها في خطوة تعكس استعدادها لتوسيع قواتها والتأهب لأي مواجهة محتملة مع الحكومة الانتقالية في دمشق. وعليه فإن لقاء أطلاس مع قسد قد يشكل نقطة انطلاق جدية لإحياء فكرة المجلس العسكري بدءا من بوابة قسد التي تعد القوة العسكرية الأكبر والأكثر تنظيما في مساع تهدف إلى إجبار الحكومة الانتقالية في دمشق على التخلي عن نهج اللون الواحد والقبول بالشراكة مع بقية المكونات السورية. دكتور علي، بالعودة إليكم، ما دلالات زيارة العميد مناف طلاس إلى القامشلي أو الحسكة في ظل الدعم الفرنسي وسعي باريس لتنسيقه مع قوات سوريا الديمقراطية؟
طبعا يعني الحراك الفرنسي في موضوع الشمال السوري والتنسيق مع قوات قسد أو قوات سوريا الديمقراطية لفرنسا مصلحة في تعويم وتغطية قوات قسد في الشمال السوري ودعمها للوصول وتبوّء وضعية حساسة وقوية داخل النظام السياسي من خلال تفعيل موضوع الاتفاقات والتنسيق والزيارات وإيصال الأكراد إلى السلطة في داخل النظام السياسي الجديد في سوريا، من شأنه أن يعزز الحضور الفرنسي في داخل سوريا في إطار الاشتراك في بناء نظام سياسي وعدم ترك بناء النظام السياسي لأمريكا ولإسرائيل ولتركيا، وأن تبقى إسرائيل في خارج أن تبقى فرنسا في خارج المشهد. لذلك اليوم الحراك الفرنسي يستند إلى وجود شريحة كبيرة في داخل سوريا تبرر الحضور الفرنسي، تعطي فرصة للدخول الفرنسي على الخط، وأيضا تتيح لهذه المكونات السياسية للمشاركة السياسية، مما يعطي أدوار سياسية لفرنسا على المستوى السياسي، على مستوى قرارات الحكومة لاحقا، على مستوى التحالفات، على مستوى الحضور السياسي لفرنسا وعلاقتها في موضوع الاستثمارات، في موضوع الأمن، في موضوع الثقافة داخل سوريا، بالاستناد إلى هذه العلاقة المميزة مع الأكراد. وهذه مرحلة يعني ترغب بها فرنسا أن تدخل إلى الغمار السوري، وهي تحاول وبشتى الوسائل أن تعقد علاقات مع الحكومة المؤقتة، وهي اليوم أيضا تستفيد من علاقتها مع الأكراد لتعزز حضورها داخل الواقع السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي في داخل سوريا، ولا تبقى في دور المتفرج على ما يجري في داخل سوريا. لذلك اليوم الخطوات التي تقوم بها فرنسا تؤكد على أن فرنسا ترغب بالحضور السياسي والنفوذ في فرنسا، وأيضا من خلال سوريا هي تطمح في العودة إلى الشرق الأوسط.
نعم.
من خلال تركيز على القضية الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، وأيضا دعم لبنان، وهذه أمور بطبيعة الحال تعبر عن أن فرنسا طامحة في تبوؤ دور سياسي فعال في منطقة الشرق الأوسط، بالاستناد إلى علاقاتها في لبنان وفي سوريا ومع القضايا الأساسية في موضوع القضية الفلسطينية وغيرها.
مستمعينا الكرام، إزاء ما تقدم، ترى مصادر مطلعة في الشأن السوري أن الزيارة مرجحة الحدوث، خاصة في ظل النشاط الكردي اللافت في فرنسا، وربما برعاية رسمية فرنسية لتنسيق تحالف بين الطرفين، مرجحة أن تتم تلك الزيارة في الحسكة معقل قسد، حيث يلتقي طلاس بعبدي والمجلس العسكري الذي يقود الأخيرة. وتضيف المصادر نفسها أن رفض فصائل السويداء الانضمام إلى الجيش السوري والفوارق الإيدولوجية بين قسد ودمشق أن كل ذلك يجعل من المجلس العسكري خطوة ضرورية لتوحيد البنادق وخلق حالة توازن مع دمشق من دون إلغاء الحكومة الانتقالية أو المطالبة بإسقاطها، كما رجحت المصادر نفسها أن تحاول قسد إقناع طلاس بتبني فكرة اللامركزية التي لم يبدي تأييدا واضحا لها لتكون إحدى ركائز التحالف، مشيرة إلى أن المجلس لن يرى النور ما لم يحظى بالدعم الدولي اللازم للضغط على دمشق للقبول بالشراكة. للمرة الأخيرة أعود إليك ضيفي دكتور بيضون، إلى أي حد يمكن أن تنجح زيارة مناف طلاس إلى الحسكة بلقاء قوات سوريا الديمقراطية في فتح الطريق أمام تشكيل مجلس عسكري مشترك؟ وبرأيك دكتور علي بيضون، ما فرص قبول دمشق بهذا المشروع إذا حظي بدعم دولي؟
طبعا يعني زيارة العميد مناف طلاس إلى الحسكة والقيام بلقاءات مع قوات سوريا الديمقراطية لا شك أنه سوف يردم الهوة ما بين طموحات قوات قسد في موضوع الانفصال، وأيضا الضغط من حكومة الشارع الانتقالية في ضم قوات قسد إلى القوات الرسمية وقوات الأمن السوري. وبالتالي هذا الموضوع بحاجة إلى شخصيات وإلى حوار وإلى وساطات لكي يطمئن الجانب الكردي في أن العملية السياسية ستكون متوازنة، وأن عملية المشاركة لقوات قسد في الحكم ستكون فعالة، ومن الممكن أن يكون هناك عملية اختبار من خلال القيام بمجلس عسكري يطمئن قوات قسد بأن لها دور في وخصوصا في مناطقها في الشمال، لا سيما في الحسكة وفي القامشلة. وهذه مسألة قد تفضي إلى إعطاء فرصة لنجاح عملية المشاركة السياسية وتطوير هذه العلاقة ما بين الحكومة المركزية وقوات قسد في الشمال. لذلك اليوم كلما أعطيت الضمانات وأعطيت الفرص للمشاركة الفعلية والحقيقية للأكراد وقوات قسد وضمها إلى سوريا ومنعها من الانفصال وإعطائها دور سياسي، قد يكون هناك مشروع سياسي مرتبط بتوزيع الرئاسات في موضوع زيادة المشاركة السياسية، في موضوع المشاركة في القرارات الحكومية للأكراد، وهذا بطبيعة الحال سيكون من ضمن المخارج السياسية التي ممكن أن يقبلها الأكراد في هذه المرحلة انطلاقا من تشكيل مجلس عسكري مشترك يحفظ الوجود الكردي ويعطي ضمانات بأن الحكومة السورية لا يمكن أن تنقلب على الأكراد أو تلغي دورهم أو تلغي مطالبتهم بالحكم الذاتي في هذه المرحلة. وبالتالي الموضوع كله يعني مرتبط بالضغوط الدولية وبالدعم الدولي وبالمقاربة الدولية للأزمة في سوريا. هل المشروع الدولي اليوم يريد تقسيم سوريا أم يريد وحدة سوريا؟ هل يريد أن تنجح فكرة انضمام الأكراد إلى السلطة في داخل سوريا، أم يريدون إبقاء يعني المواجهة مشتعلة ما بين الأكراد وقوات قسد والحكومة السورية والأمن العام السوري؟
نعم.
وأيضا فيما يخص الملفات الأخرى، موضوع الدروز في السويداء وأيضا الأكراد في الساحل السوري، كل الأمور مرتبطة ببعضها البعض. ولكن باعتبار أن حركة قسد أو قوات قسد هي القوة العسكرية الأبرز والأقوى في سوريا اليوم، سيكون لها دور في المجلس العسكري تمهيدا لتحصيل مكاسب سياسية على مستوى صياغة دستور جديد، على مستوى الحوار الوطني، على مستوى يعني توزيع الرئاسات و المواقع الدستورية بين المكونات الأساسية في سوريا، وبناء نظام سياسي يراعي هواجس وتطلعات كل المكونات السورية لا سيما الأقليات. وهذه مسألة مرتبطة بالخارج بما يحيكه الأمريكي والإسرائيلي اليوم بمعاونة التركي في موضوع إيجاد نظام سياسي متوازن في داخل سوريا يحتضن الجميع، وإلا فإن إذا كانت الرهانات على إبقاء سوريا في دائرة الخطر، في دائرة التمزق والمشاكل والفتن والاحتراب، نجد أن قد يكون هناك تمديد لمرحلة الفوضى في داخل سوريا.
نعم.
ولكن بما أن فرنسا أرسلت العميد مناف إطلاس لبلورة واقع سياسي وعسكري جديد، هذا يعني أن هناك تحرك جدي من بعض الدول لكي تأخذ أدوارا ونفوذا في سوريا، على ذلك ينقل سوريا من مرحلة الفوضى إلى مرحلة الاستقرار.
ضيفي الكريم الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، شكرا لإتاحتك لنا هذه الفرصة. مستمعينا الأفاضل، وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من سوريا تحت المجهر. تابعنا معكم أهم التحركات في الجنوب والشمال السوري وتفاصيل الاتفاقيات والتحالفات المحتملة. نترككم مع التساؤل الأبرز، كيف ستشكل هذه التطورات مستقبل المشهد السوري؟ كونوا معنا في الحلقات القادمة لمزيد من التحليلات والتفاصيل. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اكتشف إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، نحن معكم في حلقة أخرى من برنامج اكتشف إيران، حيث سنواصل تجوالنا بين رحاب محافظة خوزستان، المحافظة المفعمة بالحيوية والنشاط. ابقوا معنا.
مستمعينا الكرام، كان المناخ المعتدل واللطيف والطبيعة الغناء في منطقة خوزستان قد وفر جوا مثاليا لتطور العلوم عموما وخاصة علم الطب وتخريج الأطباء البارزين، حيث كان هناك العديد من المستشفيات والمراكز الطبية تنشط في عهد الساسانيين، والتي أدت فيما بعد دورا مهما في نقل علم الطب إلى العالم الإسلامي، كما تفيد بذلك المصادر التاريخية في العالم الإسلامي. وقد بني أول المستشفيات في العصر الإسلامي على أساس النموذج الذي كان قد اقتبس من مستشفى جندي سابور.
اجتازت منطقة خوزستان تاريخا حافلا بالمنعطفات، وطوت خلال تاريخها القديم نزاعات وصراعات سياسية كثيرة، ولكنها اجتازت التاريخ بثبات ونشاط دوما باعتبارها جزءا لا يتجزأ من بلاد إيران، ومر أهاليها بنجاح بكل التجارب التاريخية والسياسية.
طيب أيها الأحبة، وتعتبر خوزستان اليوم منطقة استخراج النفط في إيران، حيث يوجد الكثير من الآبار النفطية في هذه المنطقة، والتي تؤمن قسما كبيرا من الإنتاج الإجمالي الوطني. تم حفر أول بئر نفطي في العالم بشكل صناعي في منطقة مسجد سليمان إحدى مدن خوزستان عام 1908، وتعرف هذه البئر بالبئر رقم 1، وقد جعل النفط إلى جانب المكانة الاستراتيجية والترانسيتية لهذه المحافظة مع الموارد الغزيرة. كل ذلك جعل من هذه المحافظة تحتل بعد طهران المرتبة الثانية من حيث الإنتاج الإجمالي الداخلي في البلاد، وهو ما يضاعف من أهمية هذه المنطقة.
نعم، وفي الحقيقة فإن خوزستان هي منطقة امتزج فيها التاريخ مع الطبيعة والثقافة، وما يميز هذه المحافظة بغض النظر عن إمكانياتها الاقتصادية الغزيرة عن مناطق إيران الأخرى أجواء الحياة الخاصة بها، فأصوات أمواج نهر كارون في الليل والضجيج المتنوع لأسواقها المحلية والرائحة المتميزة للتوابل والأطعمة التقليدية، كل ذلك يشي بحياة نابضة بالحركة والنشاط تجري في خوزستان دون انقطاع.
مستمعينا الكرام، إن الذهاب إلى خوزستان يعني دخول عالم حافل بالموسيقى والدردشة الدافئة والصميمية مع الأهالي الذين يستقبلون الضيوف بكل حفاوة مثل أفراد أسرة متراحمة. وتتميز شوارع مدينتي أبادان وأهواز بأجواء حميمة ومثيرة للذكريات حيث تجذب كل شخص، وهذه المحافظة تستضيف أفضل أكلات الشوارع في إيران حيث تجعل من سفرنا إليها أكثر حلاوة وأبقى في الذاكرة. فخوزستان هي أرض الشمس والحرارة، وهي المكان الذي يمكننا أن نجد في كل زاوية منه اللذائذ البسيطة والعميقة في نفس الوقت للحياة.
يعتبر فصل الخريف والشتاء من شهر تشرين الأول وحتى أذار الوقت الأفضل للسفر إلى هذه المنطقة، أي في الوقت الذي يتحول فيه الجو البالغ الحرارة والرطوبة في الصيف إلى جو معتدل ولطيف، حيث تعتبر درجة الحرارة بين 15 و16 سنتيغراد مناسبة للتجول.
أحبتي المستمعين، ها هو ذا وقت حلقتنا لهذا الأسبوع يشارف النهاية، وقد تعرفنا في هذه الحلقة على محافظة خوزستان وتاريخها. هذه المحافظة التي تعد من أقدم مناطق إيران وأكثرها عراقة، حيث يعود تاريخ توطن الإنسان فيها إلى 2005 قبل الميلاد، واجتازت تاريخاً حافلاً بالمنعطفات والأحداث.
كل شكر لكم مستمعينا الأكارم على حسن المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى جولتنا المقبلة بين أرجاء بلاد إيران الحافلة بالعراق.
شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2025 ميلادي. في الرابع من ربيع الثاني عام 173 للهجرة ولد في المدينة المنورة السيد الجليل عبد العظيم الحسني، أحد أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. وكان عبد العظيم الحسني من العلماء الورعين والمحدثين الذين تتلمذوا على يد الإمام الهادي سلام الله عليه، ونقل الحديث عن الأئمة المعصومين عليهم السلام كالإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي سلام الله عليهم، وهاجر إلى إيران بطلب من الإمام الهادي عليه السلام لنشر علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فسكن في مدينة الري بجنوب العاصمة طهران، وانشغل بتدريس طلبة العلوم الدينية. وقد شهدت المنطقة التفاف الجماهير المسلمة حول السيد عبد العظيم الحسني الذي كان يولي أهمية بالغة في قضايا المسلمين. واستشهد السيد الجليل عبد العظيم الحسني في شوال عام 250 للهجرة، ويعتبر مرقده اليوم مزارا يتوجه إليه محبو أهل البيت عليهم السلام من كافة أرجاء إيران. في 27 من أيلول سبتمبر عام 2024 للميلاد استشهد سماحة السيد سيد المقاومة العبد الصالح السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله لبنان، ويعتبر السيد حسن نصر الله الأمين العام الثالث لحزب الله، وتولى هذا المنصب في 16 من فبراير شباط 1992 بعد اغتيال السيد عباس الموسوي على يد إسرائيل. شغل هذا المنصب حتى اغتياله في 27 من أيلول سبتمبر 2024. ولد السيد حسن نصر الله في برج حمود، وعاش في منطقة الكارنتينا، وتعود أصوله إلى بلدة البازورية في جنوب لبنان. وفي أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 احتل الكيان الصهيوني جنوبي لبنان بالتعاون مع جيش لبنان الجنوبي بقيادة أنطوان لحد. فقاد نصر الله ما بين 1985 حتى 2000 العديد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال، أفضت إلى انسحاب الصهاينة الكامل من الجنوب اللبناني دون التوصل إلى أي اتفاقية أو معاهدة مع لبنان. وفي عام 2006 اندلعت حرب تموز إثر قيام حزب الله بأسر جنديين إسرائيليين في عمليات الوعد الصادق، واستمرت العمليات العسكرية بين الجانبين مدة 33 يوما، وانتهت بانتصار المقاومة الإسلامية اللبنانية حزب الله على الكيان الصهيوني. ويعد حسن نصر الله من رموز محور المقاومة ضد الكيان الصهيوني، وعلى أثر القصف الصهيوني الوحشي على الضاحية الجنوبية استشهد السيد حسن نصر الله وثلة من كبار قادة المقاومة. وترك السيد نصر الله إرثا من الفكر الاستراتيجي والتكتيكات المبتكرة، وأدرك أن القيادة الحقيقية لا تختزل في فرد، بل في بناء منظومة فكرية ومؤسسية قادرة على الاستمرار حتى بعد رحيله. وأخيرا وفي الخامس من شهر مهر عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1981 ميلادي، شنت القوات الإيرانية وبأمر من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هجوما قويا على مواقع قوات نظام البعث الصدامي، وطردتها من محيط مدينة أبدان.